بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصل حديثنا إلى العاشر من خدمات البنك وهي تحصيل الكمبيالات. الكمبيالة هي عبارة عن ورقة أو مستمسك يثبت فيه استحقاق الأموال ويعبرون عنه بالكمبيالة، ورقة يكتب فيها مقدار الدين واستحقاقه من فلان إلى فلان، وموجود فيها تواقيع أو بصمة أو إبهام تثبت استحقاق استلام المال، يسموها الكمبيالة، أو أحيانا يعبرون عنها ورقة الأمانة. ورقة الأمانة قال: من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة. من ضمن قيمة الكمبيالة أيضا هو الصكوك اللي تصدرها ماذا؟ البنوك، هاي أيضا تعتبر بمثابة الكمبيالة. فالخدمة اللي يقدمها البنك يحصل قيمة كمبيالة لحساب عميله، مثل شخص كاتب وصل أمانة أو كمبيالة أو صك عليه أنه أنا مطلوب كذا لفلان. المديون يكتب فيها أنه أنا علي دين كذا لفلان، ويحرر هاي الكمبيالة أو الصك أو ورقة الأمانة. الدائن يقدر يأخذ هاي الكمبيالة يحولها لمن؟ يحولها للبنك، والبنك يقوم باستحصال عملية الدين ماله. مثل الشخص يكتب على نفسه الشيك ويأخذ المستلم، الدائن يأخذ الشيك وين يحوله؟ للبنك، والبنك هو يستحصل لأموال قيمة الشيك، لأن اللي يكتب شيك على نفسه لأن عنده حساب ورصيد بالبنك. فالبنك شنو الخدمة اللي يقومها؟ يحصل لقيمة الكمبيالة، يأخذها من رصيد الكاتب للكمبيالة ويدخلها برصيد منه؟ الدائن اللي هو يطلب الأموال. قال: من الخدمات التي يقوم بها البنك تحصيل قيمة الكمبيالة لحساب عميله، يعني تحصيل يعني يستلم له قيمة الكمبيالة ما فيها مكتوب من الأموال، يقبض له المال لحساب عميله. إذا كان العميل اللي هو الدائن عنده رصيد بالبنك يحول الرصيدة، وإذا أراد أن يستلم نقدا يسلم إياه نقدا. فإنه قبل تاريخ استحقاقها، كما لو كان مكتوب في الكمبيالة أو الشيك إنه يصرف 1/10 مثلا، قبلها راح يخطر المدين. من هو المدين؟ يعني المطلوب اللي موقع الكمبيالة على نفسه، يخطر يعني يعطي خبر للبنك، الإعطاء إعطاء خبر للبنك، ويشرح في إخطاره قيمتها، يكتب قيمة الكمبيالة وما فيها ورقمها وتاريخ استحقاقها، يكتب رقم الوصل مال الكمبيالة أو رقم الشيك ومتى تكون مستحقة للدفع، ليكون على علم ويتهيأ للدفع. من هو البنك؟ البنك راح يصبح عنده علم انه اكو كمبيالة راح تأتي حتى يدفع قيمتها يحصلها، ويتهيأ لمن؟ لدفعها. وبعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل. بعد ما صاحب الكمبيالة يكتب القيمة والرقم وتاريخ استحقاقها ويخطر ويطلع علم للبنك، البنك راح يتهيأ حتى يستلم له المبلغ ويأخذ مثلا من رصيد المطلوب المديون يحوله لمن؟ إلى رصيد الدائن. فهنا البنك راح يقوم بخدمة تحصيل قيمة الكمبيالة من المديون للدائن، يأخذ من هذا الرصيد يحول لذاك الرصيد. هاي طبعا قيام عملية بخدمة يقوم بها البنك. بعد ما يحصل البنك قيمة الكمبيالة راح يقيد هاي القيمة بحساب العميل. فإذا كان الدائن اللي يطلب عنده رصيد بالبنك يقدرون هم يحصلوا لقيمة الكمبيالة والشيك ويحولوا على رصيد الموجود وين؟ في البنك. ونفس الكلام إذا كان المديون المطلوب اللي حرر الشيك ونقله لهم، إذا كان عنده رصيد يقدرون يسحبون من رصيده ويحولوها إلى رصيد الدائن. قال: وبعد التحصيل يقيد القيمة في حساب العميل. أما العميل يريد نستحصل لقيمة الكمبيالة والبنك يقوم بتحويلها على رصيد الموجود في البنك، أو يريد يستلمها نقدا من البنك، فالبنك راح يقوم بعملية تحصيل قيمة الكمبيالة وقبضها عنه وتسليمها إليه. ويأخذ منه عمولة أزاء هذه الخدمة. البنك يأخذ عمولة وقيمة مالية على خدمة ماذا؟ تحصيل قيمة الكمبيالة. ومن هذا القبيل قيام البنك بتحصيل قيمة الصك لحامله من بلده أو من بلد آخر، كما إذا لم يرغب الحامل تسلم القيمة بنفسها من الجهة المحال عليها، فيأخذ البنك منه عمولة أزاء قيامه بهذا العمل. من هذا تحصيل قيمة الكمبيالات هو تحصيل قيمة الصكوك، إنه البنك يحصل لك ويقبض لك قيمة الصك لحامله من بلده. إذا أنت حامل صك صادر من بنك بغداد، هم يقبضوا لك من بنك بغداد، أو أنت حامل من بغداد تريد تصرفه وتستلمه من بلد آخر، هم يحصلوا لك قيمة الصك من بلد آخر. تريد البنك يستلم لك من بنك بغداد نفس البلد اللي أنت تحمل بيها الصك، أو تريد يستلم لك البنك قيمة الصك مالك من بلد آخر، هو هم يحصل لك القيمة وينقلها لرصيدك، والبنك راح يأخذ عمولة أزاء قيامه. هذا فرض. وأكو صورة أخرى، إنه أنا الصك مالي محرر بالعراقي، بس ما أريد أستلمه بقيمة العملة العراقية، أريد أستلمه بقيمة الدولار. هم يقدرون أيضا يستلموا لك ويحصلوا لك قيمة الصك مالك بقيمة الدولار من نفس بنك البلد أو من بنك آخر. حامل الصك ما يريد يسلم القيمة بنفسها من الجهة اللي حولها عليه الدائن المحال عليه، المديون المحال عليه، ما يريد يستلمها بنفسها من جهة المحال عليه اللي هي قيمة اللي هي جهة البنك مثلا، يريد يستلمها من جهة أخرى وبعمولة أخرى. أيضا يستطيع البنك يقوم لك بهذه الخدمة، لكن يأخذ عمولة أزاء قيامه بهذا العمل، لأن هذا عمل محترم إلى قيمة مالية ومحترم عند العقلاء، فيمكن أخذ المال بأزاء. إذن تحصيل الكمبيالة هو تحصيل قيمتها لحساب العميل، والبنك يقوم بخدمة قبض المال وتحويله المن إلى رصيد العميل أو تسليمه إلى نقدين، لكن يأخذ عمولة في قبال هذا العمل. طبعا من يأخذ عمولة؟ من نفس موقع منه الكمبيالة، لأنه راح هم يسددون عنه. هاي أولا. ومرة نفس تحصيل، إذا كان هذا ما عنده رصيد يقدرون يأخذون عمولة من صاحب تحصيل القيمة اللي هو منه اللي يطلب الدائن، لأن هم راح يقومون بعملية خدمة إلى ما هي يقبضون الأموال من الآخرين ويحولوها إلى رصيد. نعم. مسألة 25، تحصيل قيمة الكمبيالة وأخذ العمولة على ذلك يقع على أنحاء. الآن راح المصنف يبين لنا الطرق مال تحصيل قيمة الكمبيالة وكيف إنه البنك يأخذ عمولة أزاء هذه العملية. أولاً، أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك غير محولة عليه، ويطلب من البنك تحصيل قيمتها أزاء عملة معينة. الشخص اللي يريد يستفيد من خدمة البنك يسموه المستفيد، يقدم كمبيالة يعني ورقة مكتوب فيها الدين إلى البنك، لكن هاي الورقة ما محولة على البنك، ما محولة على البنك، ولكن المستفيد يطلب من البنك هو يقوم بعملية تحصيل قيمة الكمبيالة. هاي غير محولة عليه، يعني غير محولة على البنك. مرة الصك أو الكمبيالة تحول للبنك، والبنك ماذا يقوم؟ بتحصيل قيمة الكمبيالة لأجل العميل. ومرة يجي صك، الصك ما محول على البنك، محول على جهة أخرى أو بنك آخر، أحسنتم، البنك يقوم بعملية تحصيل قيمة الكمبيالة من البنك الآخر. أن يقدم المستفيد اللي يريد يأخذ الاستفادة من خدمة البنك كمبيالة يعني ورقة مكتوب فيها الدين إلى البنك، لكن هاي الورقة والكمبيالة غير محولة عليه، يعني غير محولة على نفس هذا البنك، ويطلب المستفيد من البنك تحصيل قيمتها. يطلب من البنك يقوم له بخدمة إنه يحصل قيمة الكمبيالة أزاء عملة معينة، ويقول له أعطيك على عملك مقدار من المال. والظاهر جواز هذه الخدمة وأخذ العمولة بأزائها. هاي الخدمة أولا عمل، وهذا العمل له قيمة مالية، إذن يجوز عمله. ويجوز تقديم هاي الخدمة، ويجوز ذي البنك يأخذ عمولة على الخدمة اللي جاي يقدمها بأزاء تحصيل قيمة الكمبيالة، ولكن بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط. يعني البنك شنو الخدمة اللي يقومها ودوره وعمله ووظيفته؟ فقط يروح يطالب بقيمة الكمبيالة، يروح للبنك الآخر يدز مندوبة للبنك الآخر أو يخاطبه إنه عليه كمبيالة محولة كذا صادرة من صادرة أو محولة عليكم، أعطونا قيمتها. فالبنك ماذا يقوم بخدمة؟ خدمة تحصيل وقبض قيمة الأموال المكتوبة بالكمبيالة إلى عميله، فقط يحصل قيمة الكمبيالة فقط. وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز. لو فرضنا انه هذا الدين هو قرض بفائده، مثل الشخص المقترض 10 ملايين وراح يحولها على جهه اخرى تسلم 12 مليون، طبعا هذا قرض ربوي وبفائده 2 مليون زائده، البنك من يقوم بخدمه بس يستحصل قيمه الكمبياله، ما له علاقه باخذ اي فائده على منه، على الفوائد الربويه الموجوده وين؟ في القرض المكتوب بالكمبياله. قال بشرط أن يقتصر عمل البنك على تحصيل يعني قبض قيمة الكمبيالة فقط، وأما تحصيل فوائدها الربوية فهو غير جائز. يعني إلى حق بس يقبض منه أصل المال مال القرض، فقط أصل المال مال القرض، أما يقبض للفوائد الربوية الزائدة اللي هي 2 مليون لا يعمل البنك ذلك. فالبنك شي خاطبه يقول إحنا راح نقبض لك ونحصل لك القيمة مال الكمبيالة، بس نحصل لك أصل القرض والدين اللي هو 10 ملايين، أما الفوائد الزائدة اللي أنت ماخذها على القرض إحنا ما نحصلها إليك اللي هي 2 مليون. قال وأما تحصيل فوائدها يعني فوائد الكمبيالة الربوية مثل كما لو كان 2 مليون زائد على أصل القرض فهو غير جائز، لأن إحنا عندنا كل عمل مرتبط بالربا يحرم، كتابة القرض، استحصال القرض، قبض قيمته، ما دام مرتبط بالقرض الربوي فهذا شنو؟ محرم. كل عمل يرتبط بالقرض الربوي محرم، كتابته، تحصيل قيمته، تحويله، نقله، ما يصح. نعم، إذن البنك شنو الخدمة اللي راح يقدمها للعميل والمستفيد؟ يقبض لأصل القرض 10 ملايين، أما الفوائد الربوية الزائدة 2 مليون البنك يقول إحنا ما ملزمين نجيب لك الفائدة الربوية، ولأن عملنا فيها غير جائز. ويمكن تخريج العمولة فقهيا بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه. طيب هذا كيف نخرجه فقها ونقول إنه هاي العملية صحيحة وأنه قبض العمولة من البنك أزاء تحصيل قيمة الكمبيالة الغير محولة على البنك هو صحيح وأخذ العمولة صحيح؟ كيف المصنف يقول نخرج من باب الجعالة؟ لأن الدائن يطلب من البنك يحصل له قيمة دينه اللي دينه للآخرين، وهذا كأنه يقول لهم قد جعلت لكم عمولة في قبال قيامكم بهذا العمل. والجعالة هي جعل ومقدار من البال بأزاء عمل، والبنك هيقوم لك بعملية خدمة ماذا؟ تحصيل قيمة الكمبيالة، فإذا لا مانع منه. قال ويمكن تخريج العمولة يعني الفائدة اللي أخذها البنك فقهيا بأنها جعالة من الدائن، الدائن يعني منه؟ الشخص اللي يطلب اللي دين الآخرين، لأن هو حرروا له قيمة كمبيالة يستلمها من بنك آخر فحولها على بنك وقال له أنت حصل لي واستلب لي واقبض لي القيمة مال أصل القرض، بأنها جعالة من الدائن اللي يطلب للبنك على تحصيل دينه، لأن البنك راح يقوم ويحصل ويقبض لدينه من الجهة الأخرى. هاي أولا. نعم
الجعالة يعني مع المستحصل؟
لا، هو من يطلب، هو يعني من يطلب من البنك يعني يقول لهم جعلت لكم، لأن هو يقدم طلب للبنك يقول لهم هاي كمبيالة استحصلوا لقيمتها من البنك الآخر، هاي الكمبيالة ما محولة على نفس البنك، البنك يقبل، يقول هذا الطلب هو كأنه بمثابة يقول لهم جعلت لكم عمولة مقابل هذا العمل. نعم، بأنها جعالة من الدائن للبنك على تحصيل دينه، قبض الدين من الجهة الأخرى. ثانيا أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه، يعني محولة على نفس البنك. الفرق بين النحو الأول والثاني، النحو الأول كان المستفيد يقدم كمبيالة للبنك غير محولة على البنك، هنا المستفيد يقدم كمبيالة للبنك محولة عليه، ولكن لم يكن مدينا لموقعها. يعني البنك ما هذا الشخص اللي كاتب الكمبياله ما عنده رصيد للبنك، والبنك ما مطلوب إليه، لأن مرة شخص يكتب كمبياله يحولها للبنك وعنده رصيد بالبنك، يعني هو يطلب البنك لأن هو مودع عند البنك أمواله، وإحنا قلنا هو هذا الإيداع بمثابة الإقراض، فالبنك يكون ماذا مقرض من عنده وذمة البنك مشغولة إليه. ومرة شخص يكتب كمبيالة يحولها على البنك والبنك مو مدين لموقعها لأن ما عنده رصيد في البنك، ولم يكن يعني المستفيد ولم يكن يعني البنك مدينا لموقعها، من موقعها المستفيد، أو كان مدينا له بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه. هو كان خال عملة عراقي عدمن عد البنك ومحول كمبيالة تستلم بالدولار، إذن البنك مدين البنك مدين إلى هو يطلب البنك بس يطلبه بالعملة العراقية ما يطلبه بعملة الدولار، وهو محول عليهم عملة دولار، فإذن البنك مدين له بعملة العملة المحلية غير ما أحال بها عليه. هو البنك ما مطلوب بالدولار حتى أنت تحول عليه بالدولار، بس مع ذلك البنك راح يتنازل عن حقه، لأن البنك إلى حق ما يسددك إلا عراقي، هنا ايش راح يسدد لك بالدولار. وبعد أنت البنك ذمته بريئة ما مطلوب إلك، بس راح ذلك راح يقبل البنك الحوالة على البريء ويقوم بمن بعملية ماذا إقباض المال إليه، ولكن لم يكن البنك مدينا لموقعها، لأن اللي وقع الكمبيالة ما عنده رصيد بالبنك والبنك ما مديون إليه، أو كان يعني البنك مدينا له يعني للموقع الكمبيالة لكن بعملة أخرى، لأن هو مودع لهم عراقي والبنك اللي حق يسددك فقط عراقي، أنت محول لهم بالاستلام بالدولار غير ما أحال بها عليه، وحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة أزاء قبول هذه الحوالة، لأن هاي حوالة عليه من بالفرض الأول حوالة على البريء، والبنك ملزم إنه ما دام أنت ما عندك رصيد عنده ما البنك ما مشغول الذمة إليك ما ملزم بدفع عنك، بس إذا قبل الحوالة وسدد عنك هاي يسموها حوالة على البريء، يصير البنك يأخذ عمولة على الحوالة على البريء، نعم يأخذ عمولة على قبول الحوالة، على قبول الحوالة على البريء يأخذ عمولة عليها، هاي أولا. وبعد يأخذ البنك أنت عندك رصيد عنده بالعراقي بس أنت محول له بمن بالدولار، البنك إلى حق يمتنع ما يسدد إلا عراقي، بس راح يتنازل البنك عن حقه ويأخذ عمولة بمن للتسديد بالعملة الأخرى، هذا لا مانع به، لكن أخذ العمولة بأزاء قبول هذه الحوالة مشروط بالشرط المتقدم في سابقه. من هو الشرط المتقدم؟ أن البنك يقتصر عمله على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط، لو كان موجود بقرض ربوي أصل قرض 10 ملايين وأكو إفادة 2 مليون زيادة في قيمة القرض، البنك يسدد لك 10 أصل القرض، ما له علاقة بماذا؟ الفوائد الربوية الزائدة، لأن أخذ المال والعمولة على تسليمها محرم. لهذا قال حينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة يعني مقدار من المال أزاء قبوله هذه الحوالة، لأن حوالة على البريء، وكذلك تنازل عن حقه لتسديد بعملة أخرى غير ما أحال بها عليه بالشرط المتقدم في سابقه. من هو الشرط؟ إنه يختصر عمل البنك على تحصيل قيمة الكمبيالة فقط ولا يحصل فوائدها الربوية، لأن هذا غير جائز، لأن القبول غير واجب على البريء، البنك ذمته بريئة ما مشغولة إليك لأن أنت ما عندك رصيد عنده، فمن تحول عليه كمبيالة وتريد تحصيل قيمتها هذا شو يصير؟ حوال عليه من؟ على البريء. وإذا قبل البنك يريد عمولة يقبل راح يقبض لك قيمة الكمبيالة بس يقبلها على حوالة على البريء. يجوز يأخذ عمولة؟ نعم، نقول يجوز يأخذ عمولة لقبول الحوالة على البريء. وكذا على المدين بغير جنس الحوالة، إذا أنت عندك رصيد بالعراقي، البنك ملزم يقبض لك ويسدد لك بيمن بالعراقي، مو بالدولار اللي أنت محول به. لكن إذا البنك يتنازل عن حقه وراح يقبض لك بيمن بالدولار، يقدر يأخذ عمولة على التنازل عن هذا الحق، فحينئذ لا بأس بأخذ شيء مقابل التنازل عن حقه هذا. البنك يأخذ عمولة مقابل يتنازل عن حقه، وهذا لا مانع منه. ثالثا، أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه ممن لديه رصيد مالي لدى البنك. هذه النحو الثالث ايش يفترق عن الثاني؟ انه الثاني لم يكن مدين لموقعها، يعني ما عنده رصيد في البنك، فكانت ذمة البنك ايش بيها؟ بريئة، لان ما مشغولة إليك، لان انت ما عندك رصيد عندها، وهي حوالة على نفس البنك. هذا النحو الثالث، المستفيد يقدم كمبيالة للبنك محولة على البنك، والمستفيد عنده رصيد مالي داخل البنك، يعني البنك مشغولة ذمته إليه. واضح الفرق بين النحو الثاني والثالث؟ قال أن يقدم المستفيد كمبيالة إلى البنك محولة عليه، يعني هاي الكمبيالة محولة على نفس البنك، ممن لديه رصيد مالي لدى البنك، والموقع للكمبيالة عنده رصيد في البنك، والبنك مشغولة ذمته إليه، وقد أشار فيها بتقديمها إلى البنك عند الاستحقاق. يعني هو يشير أنه هذه الكمبيالة مستحقة للدفع ويقدمها للبنك، ليقوم البنك بخصم قيمتها من حسابه الجاري وقيدها في حساب المستفيد الدائن. هذا الشخص راح يقدم كمبيالة، الكمبيالة بها قيمة مبلغ وحساب، البنك شي يقوم يخصم ويقطع قيمة الكمبيالة من الحساب اللي من هو المديون تاركه عند البنك، فيقبضوا له قيمة الكمبيالة ويحصلون قيمتها ويحولوه ويدخلوه في قيمة حساب المستفيد اللي هو الدائن، كما لو كان كل واحد منهم عنده ماذا؟ عنده رصيد بالبنك. فماذا يقوم البنك؟ يقبض قيمة الكمبيالة من المديون ويأخذ من رصيده الموجود عند البنك، يخصمه ويقيده ويحول البن إلى حساب المستفيد الدائن. هاي التحويل، يأخذ من رصيد المديون يحول على رصيد الدائن في نفس البنك، أو دفعها له نقدا، يعني يقبض البنك قيمة الكمبيالة من المديون ويأخذها من رصيده ويقدمها نقدا المن للدائن اللي قدم الكمبيالة للبنك. فما رد ذلك إلى أن الموقع أحال دائنه على البنك اللي وقع الكمبيالة والرصيد اللي أو مثلا الشيك، حول الدائن اللي طلبه للبنك، وهذا التحويل والتوقيع على الكمبيالة والتحويل على البنك بمثابة طلب من البنك أن يسدد لماذا؟ دينه، فيكون ذلك من قبيل الحوالة على المدين. لماذا مدين؟ لأنه موقع الكمبيالة عنده رصيد بالبنك، فلهذا هو يطلب البنك، والبنك ماذا؟ مدين له، فبالتالي تكون من قبيل الحوالة على المدين، المدين يعني المطلوب، والبنك مطلوب لأن أنت عندك رصيد عنده، فيقوم البنك بأخذ من رصيدك وحسابك الجاري ويقدمها لمن؟ للدائن المستفيد. والمختار فيها كما تقدم اعتبار قبول المحال عليه وهو البنك هنا، فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله. مر علينا في كتاب الحوالة أنه تحويل القرض والدين من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر مشروطة بقبول المحال عليه. يعني أنا أطلب زيد وخالد يطلبني، وجاني خالد يطلب يريد يداعب بدينه، أحول خالد على زيد اللي أنا أطلبه، فهذا زيد اللي أطلبه محال عليه، لابد يكون يقبل المحال عليه، لأن المحال عليه هو صحيح مطلوب إلي، بس هو مطلوب بالتسديد إلي مو لغيري، فلهذا لابد أن نشترط رضا وقبول المحال عليه، اللي هو هنا من هو البنك، لأنه هو جاي يحول على البنك، فلا تكون الحوالة نافذة من دون قبوله، أي قبول المحال عليه، فيجوز له أخذ، فيجوز له أخذ العمولة أزاء قيامه بقبول الحوالة وأداء دينه. العمولة اللي راح يأخذها البنك مقابل ماذا؟ أولا مقابل قيامه بقبول الحوالة، يعني هو راح يقبل تحوله، ومقابل أداء دينه، وهذا لا مانع منه، ويجوز أخذ العمولة في قباله. نعم. الحادي عشر، بيع العمولات الأجنبية وشراؤها. من الأعمال اللي تقوم بها البنك أيضا أنه يشتري العملات الأجنبية ويبيعها. العملات الأجنبية يعني يقصد بها الغير المحلية مثل الدولار، للغرض من ذلك لغرض توفير القدر الكافي منها لسد حاجات عملائها. مثلا أنت عندك أموال بالعراق عند البنك، وتشتري من البنك ماذا؟ دولار، العملة الصعبة الأجنبية، لأنه أنت عندك بضاعة وتريد تشتري البضاعة، والبضاعة متوقف شرائها على دفع العملة الصعبة الأجنبية، لكن ما عندك، ما متوفرة عندك عملة، فتشتري منين؟ من البنك، والبنك يبيع لك، يبيع لك عملة أجنبية ويخصم من رصيدك الموجود عند البنك، هذا أيضا لا مانع منه، ولا سيما لهذا قال لسد حاجات عملائها، يعني اللي يتعاملوا وياهم وعند رصيد بالعراقي يشتري منهم دولار، والبنك يخصم من قيمتك بالعراقي في قبال ما يساوي ويقابل قيمة الدولار، لا سيما التجار المستوردين للبضائع من الخارج، لأن ذول من يستوردون بضاعة من الخارج يكون يدفعون بالدولار، وانت ما عندك فقط عراقي مثلا، فتشتري من البنك وتقول له ما يساوي قيمة الدولار بالعراقي خصمه من رصيدي. وللحصول على الربح منه نتيجة الفرق بين أسعار الشراء والبيع. واضح عندنا احنا بيع العملات واكو فارق بين العراقي مثلا والدولار، والبنك من يبيع لك، يبيع لك مو بسعر الشراء، يبيع لك بسعر البيع. لو كانت قيمة الورقة 150,000 أو 148,000، البنك من يبيع لك ما يبيع لك ب 148، يبيع لك ب 150، حتى البنك شي حصل استفادة. نعم. مسألة 26، يصح بيع العملات الأجنبية وشرائها بقيمتها السوقية. ماكو مانع شخص يبيع عملة أجنبية والآخر يشتري منه بالعملة المحلية، مثل بيع الدينار عراقي بالدولار الأمريكي، ماكو مانع، لكن بقيمتها الشرائية الموافقة السوقية، مثل مثل 100 دولار قيمتها بالسوق 148,000، يبيع لك ب 148,000، ومره يبيع لك الجهه اللي تبيع لك، تبيع لك اكثر من قيمه السوق، تريد تبيع لك ب 150، ماكو مانع، ومره تريد تبيع لك بالاقل 147، هم ماكو مانع، بالاكثر او بالاقل او بالمساوي. قال يصح بيع العملات الاجنبيه وشراؤها بقيمتها السوقيه وبالاقل، يعني اقل من قيمتها السوقيه، مثل 100 دولار 147,000، بالمساوي 148,000، بالأقل 147,000 المئة دولار، بالأكثر 150,000، بلا فرق في ذلك بين كون البيع والشراء حالا أو مؤجلا، يعني تشتري حالا نقدا تدفع دينار عراقي يطوق دولار، أو كان مؤجلا يعني تقبض من عندهم الدولار وتسددهم بعد مرور فترة، ماكو مانع، حالا أو مؤجلا. والسبب في ذلك لأن أكو اختلاف بالعملة، جنس العملة، وإحنا المصنف عنده إذا اختلفت جنس العملة ماكو مانع لو كان مؤجلا، فإن البنك كما يقوم بعملية العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجلة. مرة البنك يبيع بعقد حال الآن تستلم نقدا وتتسلم، ومرة يبيع بيمن، يبيع بالمؤجل، وهذا لا مانع منه، وبيع العملات جائز ما دام يوجد اختلاف جنس سواء كان حالا أو مؤجلا، والبنك اللي يبيع لك يستفاد منك حتى يحصل ربح بقيمة البيع أو قيمة الشراء، ومرة البنك يبيع لك ومرة البنك ماذا؟ يشتري منك. نعم. أما كلامنا في السحب على المكشوف إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر. صلى الله عليه وسلم على رسول الله.